الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب رياض الصالحين، الدرس 24.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف وفقه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، هذا هو الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب الطيب المبارك. الباب الأول كان في الكلام على النية ومسائلها، والباب الثاني كان على الكلام على التوبة ومسائلها، وهذا الباب يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى فيه عن الصبر. والصبر في اللغة هو الحبس، وأما الصبر في الاصطلاح فهو حبس النفس على ثلاثة أمور. الأمر الأول حبس النفس على القيام بما أوجبه الله جل وعلا، يعني على طاعة الله، وحبس النفس عما حرم الله، وحبس النفس على عدم التشكي والتسخط من أقدار الله جل وعلا. فهذه أقسام الصبر الثلاثة: أن تصبر على طاعة الله، وأن تصبر عما حرم الله، وأن تصبر على أقدار الله جل وعلا. وكلها من أنواع الصبر الواجبة. كيف يصبر الإنسان على طاعة الله؟ الجواب: إن الطاعة ثقيلة، لا سيما على بعض النفوس التي خلت قلوب أصحابها من كمال محبة الله جل وعلا وكمال معرفته. فالطاعة مشوبة بشيء من الثقل، فإذا لم يجاهد الإنسان نفسه على القيام بطاعة الله فإنه سوف يفتر ويتكاسل ويتقاعس ويترك الطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فكون الإنسان يتوضأ في اليوم البارد ثم يأتي إلى المسجد ويخرج من بيته في برد الشتاء أو في حر الصيف، فهذا كله من الأمور الشاقة. كذلك الدعوة مما أمرك الله به، والدعوة ودعوة الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مما يحتاج إلى صبر. فإذا لم يكن عند الإنسان صبر على طاعة الله فإنه لن يستطيع أن يطيع الله جل وعلا. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فكما أن هذا الجسد لا يمكن أن يعيش إذا لم يكن له رأس، فكذلك طاعة الله جل وعلا لا يمكن أن يقوم بها المسلم إذا لم يكن ثمة صبر يعينه ويوقد في قلبه القيام بهذه الطاعة. الصلوات الخمس والمحافظة على أوقاتها، قضاؤها إذا فاتت، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله جل وعلا، الدعوة إلى الله، الزكاة. الزكاة أيضا بلا صبر، لأنها إخراج جزء من مالك، وأحب شيء للإنسان ماله بعد حياته المال يقارن بالعمر والحياة والنفس. فإذن لابد من، وكذلك الصوم يحتاج إلى صبر، لأنه حبس النفس عن مشتهياتك من الطعام والشراب والجماع. فإذا لم يكن عند الإنسان صبر عن طاعة الله فإنه لن يطيع الله. ولذلك كلما رأيت الإنسان أدخل في طاعة الله وأثبت على طاعة الله، كلما علمت أن هذا الرجل أعظم صبرا وأشد ثباتا في باب الصبر من غيره ممن فرط وضيع. طيب، الصبر الثاني صبر عن محارم الله. كيف يصبر الإنسان؟ هل محارم الله تحتاج إلى صبر عنها؟ جواب: نعم، لأن الله جل وعلا لما خلق هذه النفوس ألهمها فجورها وتقواها. فإذا كل إنسان منا فيه داع عظيم لفعل المعاصي والذنوب، لكن من الناس من يطيع هذا الداعي وتحكمه نفسه وتقوده إلى فعل المعصية من غير حسيب ولا رقيب، ومن الناس من يحكمها ويحكمها بمقود الصبر ويصبر عن معاصي الله. هو يريد أن يرتكب هذه المعصية، ولكن مراقبته لله وخوفه من سخط الله وأليم عذابه وعقابه يترك هذه المعصية تعبدا لله جل وعلا. ولذلك لما خلق الله جل وعلا الجنة حفها بالمكاره، ولما خلق النار حفها بالشهوات. لما رأى جبريل عليه الصلاة والسلام تلك المكاره العظيمة التي حف الله بها الجنة، قال: يا ربي وعزتك، لقد ظننت ألا يدخلها أحد من كثرة المكاره التي تحيط بالجنة، فلا بد من تقحم هذه المكاره حتى تصل إلى الجنة. ولما خلق الله النار حفها بالشهوات والملذات وسعة الصدر والمعاصي، حتى قال جبريل عليه الصلاة والسلام: وعزتك وجلالك يا ربي، لقد ظننت ألا ينجو منها أحد. فإذا النفس تميل إلى أمارة بالسوء، فهي تميل إلى المعاصي وتميل إلى الذنوب وتميل إلى مخالفة الله جل وعلا وتميل إلى الراحة وإلى الدعة. فإذا لم يكن ثم صبر يحكم الإنسان زمامها في ترك هذه الذنوب والمعاصي، وعزيمة جادة منبثقة من إيمان قد انطوى عليه قلبه لترك هذه المعاصي، فإنه لن يزداد في حياته وعمره إلا تقحما من ذنب إلى ذنب ومن حفرة إلى حفرة أعمق منها. النوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على أقدار الله. وأقدار الله قسمان: أقدار ملائمة وأقدار مؤلمة. أقدار ملائمة وأقدار مؤلمة. الأقدار الملائمة هي التي عبر القرآن عنها بالخير، قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالخير والشر فتنة. فإذا العبد يبتلى في هذه الدنيا بالأمرين جميعا، يبتلى بالأقدار الملائمة ويبتلى بالأقدار الأليمة. فما الواجب على العبد إذا ابتلي بقدر ملائم لطبعه من الصحة والعافية والزوجة والمال والغنى ورغد العيش وسعة الاقتصاد وصحة الأولاد وغير ذلك؟ هذه أقدار الله، لكنها ابتلاء، هي في حقيقتها ابتلاء. فيجب على الإنسان تجاه أقدار الله الملائمة أن يعاملها بكمال الحمد، وأن يعاملها بكمال الشكر، وأن يعاملها بكمال الثناء بهذه النعم على ربه جل وعلا، وأن يستغل هذه النعم في طاعة الله جل وعلا والتقرب له بما يرضيه. إياك أيها المسلم أن تستخدم أقدار الله الملائمة لطبعك فيما حرم الله، فتستخدم عينك وهي مما قدر الله في النظر إلى معصية الله، أو تستخدم لسانك في السباب والشتائم، فإن هذه من أقدار الله التي ركبها فيك وقدرها لك وابتلاك الله جل وعلا بها. أما أقدار الله الأليمة وهي كالموت وفقد الأحبة والأمراض وحوادث الدهر والفقر وخسارة التجارة وغيرها، هذه أقدار من الله جل وعلا، لكنها أقدار غير ملائمة للطباع والنفوس. النفوس ما تحبها، لا ترضاها النفوس وتأباها، فكيف نتعامل مع هذه الأقدار؟ قال العلماء: إذا حل عليك يا مسلم، أيها العبد المسلم، إذا حل عليك شيء من أقدار الله المؤلمة فتعامل معه بعدة أمور. الأمر الأول أن تتعامل معه بالصبر، هذا أول شيء. فالذي ليس عنده صبر فإنه سوف يقع في تلك الأفعال الجنونية الهستيرية التي يفعلها أصحاب الجزع والهلع. يقول لله النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب دعا بدعوى الجاهلية. فشق الجيب وضرب الخد ونتف الشعر أو حلقة أو إغلاق الحوانيت بسبب الدكاكين، يعني بسبب تلك المصيبة، هذا أمر لا يجوز، كله بسبب عدم الصبر. فإذا أول ما نعامل به تلك الأقدار أن نصبر عليها. الأمر الثاني أن نعلم أنها من الله فنرضى ونسلم لها. يقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. الأمر الثالث أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر الله، حتى العجز والكيس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإذا كل شيء فهو بيد الله جل وعلا، عزمة المقادير بيديه جل وعلا. الأمر الرابع أن تتهم نفسك على تلك المصيبة التي نزلت، فاتهم نفسك، قل: إنما أصابني إنما هو بما كسبت يداي. فإن العبد قد يذنب الذنب فيعاقبه الله بفقد حبيب بسبب هذا الذنب، أو بمصيبة تحصل عليه في نفسه أو ماله أو في صحته بسبب هذا الذنب. فإذا وقد يكتب له الرزق، ولكن يرفع الله ذلك الرزق في ذلك اليوم مكتوب لك، لكن يرفعه بسبب الذنب الذي تصيبه. وفي الأثر في موطأ الإمام مالك: إن العبد لا يحرم الرزق من الذنب بالذنب يصيبه، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فإذا كل ما أصابنا فإنما هو بما كسبت أيدينا. الأمر الخامس والأخير أن تتسلى بتلك الأوراد الشرعية والأذكار المرعية التي سنها لك الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من أعظم الأذكار الذي يطفئ بالماء البارد حرارة المصيبة ووهجها. يقول الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومنها كذلك: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومنها أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة؟ من خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت ذلك فأخلفني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأمور ينبغي للمسلم أن ينتبه لها، فهناك صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله الملائمة والمؤلمة. وفق الله الجميع للصبر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.السعيدان.net